هذا التعليم الذي سوف أقدمه هو تعليم كتابي في المقام الأول. هذا التعليم هو محاولة جادة لإخراج كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد إلى حيز الوجود. هي محاولة أن نخرج كلمة الله إلى حيز وجود حياتنا في مصر، إلى حيز الزمان والمكان لكل إنسان منا. هي محاولة لجعل كلمة الله ولجعل الله يأخذ كلمته ويشهد لها ويمسحها بقوة الروح القدس، فتتكلم الكلمة إلى حياتنا وفي حياتنا. إذا لم يمسح الله كلمته ولم يشهد لها في وسطنا، فباطل كل تعلمنا وتعبنا، ويكون تجمعنا هذا ما هو إلا اجتماع آخر ووعظ أخرى. والحقيقة في كتير قوي من هذه الاجتماعات وهذه الوعظات الأخرى، وأنا شخصيا مش interested، ما عنديش أي اهتمام أني أكون بأدي وعظة أخرى أو نجتمع في اجتماع آخر. أعتقد عندنا اجتماعات كافية في مصر. إذا لم يمسح الله كلمته في وسطنا فباطل اجتماعنا، وتظل وتبقى حياتنا بلا تلامس حقيقي مع قوة الله المحررة المغيرة. إذا مسح الله كلمته في وسطنا وشهد لها فسوف يبشر المساكين ويشفى منكسر القلوب وينادى للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر ويرسل المنسحقين في الحرية، وسوف يكرز بسنة الرب المقبولة. سوف يبكت الخاطئ ويقوم المتعثر ويقوى الضعيف ويقوى. سوف يفهم الإنسان نفسه وأيضا يفهم الله. سوف يدرك ما هي الحياة المسيحية الحقيقية، وسوف يجد معنى لحياته. الله يقول في أرميا 23:29: أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ أي معلم يعلم بكلمة الله، ده المقياس أمامه، هو ده الستاندرد. كل مرة بعد ما يعمل تعليم يرجع البيت ويسأل الله هذا السؤال: هل كلمتك اليوم يا رب كانت كالنار وكالمطرقة التي تحطم الصخر؟ هو ده الستاندرد، هو ده المقياس، ده المقياس اللي أرجو أنه يكون أمامي كل يوم. في رأيي كل مرة نعلم كلمة الله بدون مسحة الروح القدس وشهادة الله لكلمته، فنحن نضع حجر عثرة في طريق من يسمع الكلمة. بمعنى أن كل مرة أعلم أنا كلمة الله في وسطكم دون مسحة الروح القدس، فأنا أضع حجر عثرة في طريق كل من يسمعني. وهذا هو التحدي الحقيقي لحياتي، لأن المعلم الذي يعلم كلمة الله بدون مسحة وقوة الروح القدس سوف يعطي الحق الإلهي للسامعين، لكنه لا يعطيهم القوة التي سوف تساعدهم على الحياة في هذا الحق الإلهي. سهل على المعلم أنه يعطي الحق الإلهي للشعب، سهل قوي، سهل نظريا أن يفتح الكتاب وأفسره صح، سهل. دراسة سنتين ثلاثة في كلية لاهوت تمنحني هذا الحق وهذه الكيفية أن أصنع هذا. لكن إيه هو الصعب؟ أن تمسح هذه الكلمة بقوة الروح القدس. أقول مرة أخرى أن المعلم الذي يعطي كلمة الله بدون مسحة وقوة الروح القدس يعطي الحق الإلهي للسامعين، لكنه لا يعطيهم القوة التي سوف تساعدهم على الحياة في هذا الحق الإلهي. لهذا فإنني أقترب من هذا التعليم بخوف ورعدة، أقترب بخوف ورعدة، لأنني إن كنت أعلم كلمة الله بدون مسحة الروح القدس فقد أكون حجر عثرة في طريق الإنسان المسيحي الذي يسمعني. صلاتي أن يشهد الله لكلمته في وسطنا ويرتدي ويتردى ويأتي في وسطنا بقوة الروح القدس. من خلال خدمتي في مصر في الأعوام السابقة الخمسة بالتحديد بعد ما رجعت من الخارج، شاهدت مشاهدة أريد تسجيلها لكم، ودي كانت من أقوى المشاهدات اللي كانت بتدفعني كل يوم لأن أرغب في أن أعلم شعب الله. لقد رأيت المسيحيين حولي، وأنا بتكلم على مصر بالتحديد، وكأنهم سكان منزل كبير. كل مسيحي في هذا المنزل يحتل غرفة من هذا البيت الكبير. كل مسيحي يئن ويتألم ويصارع وحده، وبحط كذا خط تحت كلمة وحده. كل مسيحي يئن ويتألم ويصارع وحده في غرفته وتحت سقف غرفته، ثم يخرج كل مسيحي من غرفته من وقت إلى آخر لمقابلة مسيحيين آخرين في ساحة هذا البيت الكبير. يتقابل المسيحيون معا ويقضوا وقتا في أنشطة وحوارات ونقاشات وربما ابتسامات، ثم بعد انتهاء هذه الأنشطة يذهب كل واحد إلى غرفته ليئن وليتألم مرة أخرى وحده ويصارع في غرفته وتحت سقف غرفته، وهكذا يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر رحلة الأنين والألم والصراع تكمل، والجميع يدركون هذا في أعماق نفوسهم، ولكن لا يقوى أحد فيهم على كسر دائرة هذه الحلقة المفرغة، لا في حياتي ولا في حياة الآخرين. أؤمن بكل نفسي أن الله لا يرضى بهذه الصورة، بل إنه يتألم من أجل جسده المريض. أقول أننا نحن في احتياج شديد إلى الشجاعة، نحن في احتياج شديد إلى كلمة يحتاجها المؤمن ربما أكثر من أي كلمة أخرى، يحتاج إلى شجاعة، شجاعة للاعتراف بالوضع وشجاعة لمواجهة الموقف، شجاعة وعمل الروح القدس أيضا في حياتي للخروج من دائرة الأنين والألم دائرة انعدام المعنى في حياتي. ثم بعد ذلك يمد يده إلى شخص آخر ليساعده على الخروج من غرفة الأنين والألم. صلاتي أن هذا التعليم يمنح لنا هذه الشجاعة ويفتح لنا الباب لعمل الله الروح القدس في حياتنا. دي كانت المقدمة. أرجو أنه نفتح الكتاب المقدس في سفر الخروج. الإصحاح الثالث. أحب أقول أنه التعليم بتاعنا تعليم كتابي أساسا، فأرجو أن كل واحد فينا لما يجي، إحنا نسينا نكتب في الاستمارات أن إحنا نجيب الكتاب المقدس معنا، فكويس أن إحنا نجيبه معنا كل مرة. سفر الخروج الإصحاح الثالث. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة، فنظر إذا العلايقة تتوقد بالنار، العلايقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، أن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. في العدد الأول: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. موسى كان يرعى غنم يثرون، إنه عمله اليومي، الروتين اليومي الطبيعي، لا شيء غير طبيعي في هذا اليوم. في هذا اليوم دونا عن أي يوم آخر لم يخطر على بال موسى ما كان سيحدث في هذا اليوم. دعونا نلاحظ هنا شيء مهم جدا في أول آية، أن موسى كان يعمل وأن على الإنسان أن يعمل. الله صمم الإنسان ليعمل ويتوقع منه أن يعمل. ولما بتكلم عن العمل أتكلم عن الإنتاج، مش أن أنا فقط أروح شغل الصبح وأرجع الساعة 5، لكني أتكلم عن الإنتاج والإنجاز بصفة شاملة. العمل جزء منه. الله صمم الإنسان ليعمل ويتوقع منه أن يعمل. كل شخص يحتاج أن يعمل وأن يساهم بعمله في هذه الحياة. عندما يعمل الإنسان بهذا هو يحقق هذا الشيء الذي صممه الله له. عندما لا يعمل بهذا ينقص عنصرا أساسيا في متطلبات وجوده كإنسان، يصبح أقل إنسانية عندما لا يعمل، وأنا أقصد بالعمل هنا الإنتاج في كافة نواحي الحياة. يصبح الإنسان أقل إنسانية. تكوين 2:15، وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن عشان يعمل إيه؟ ليعملها ويحفظها. الله خلق آدم لكي يعمل. يظهر أن الله قد سر بأن يجعل الإنسان يعمل حتى في جنة عدن. العمل له دور أساسي في الصحة الروحية والصحة النفسية للإنسان. العمل يسد احتياج أساسي داخل الإنسان. ما هو هذا الاحتياج الأساسي الذي يسده الإنتاج أو الإنجاز؟ هناك احتياج أساسي. ما هو؟ هو السعي وراء الأهداف قصيرة المدى. العمل والإنتاج يحقق شيء أساسي جدا داخل الإنسان، هو عملية السعي وراء هدف قصير المدى. هل ده ليه أهمية؟ نعم. عدم وجود هذه الأهداف قصيرة المدى وعدم السعي لتحقيقها تترك فراغا وفجوة داخل الإنسان، تترك فراغا وفجوة داخل الإنسان، والشيء غير مشبع في نفسه. هذا الفراغ ينتج شيئين هامين جدا. الفراغ الذي ينتج داخل الإنسان عندما لا ينتج، عندما يشعر أنه لا يحقق ما يريد تحقيقه في هذه الحياة، ينتج داخله فراغ. هذا الفراغ ينتج أمرين هامين جدا. الأمر الأول، هذا الفراغ ينتج شيئين. الشيء الأول هو اختلال في التوازن الدقيق لنفسية الإنسان، ينتج اختلال في التوازن الدقيق لنفسية الإنسان. قلنا الفراغ، الكلمة الثانية كلمة إحباط، عشان مش قادرين نشوفها. نعرف الكلمة الثانية الموجودة تحت إحباط. قلنا هذا الفراغ ينشئ شيئين داخل الإنسان. الشيء الأول هو اختلال في التوازن الدقيق لنفسية الإنسان، اختلال في التوازن الدقيق. الشيء الثاني هو إحساس عام بالإحباط، general frustration، إحساس عام بالإحباط. أبقى عايش الحياة، عايش يومي في إحساس داخلي، في زن، في صوت بيزن جوايا، هو صوت زن إحباطي، مش عارف جاي منين ولا رايح فين، لكنه موجود جوايا. وهكذا يسير الإنسان في الحياة وهو يحمل هذين الإحساسين والصفتين في بواطن أعماقه. معظم الناس لا يستطيعوا تحديدهم، ما يعرفوش يحطوا ايديهم عليه او وضع اصبعهم على مكان الجرح، لا يدروا بالتحديد ما يحدث في داخلهم. الرجل الشارع العادي الطبيعي، الشخص الذي يجلس في الكنيسة الطبيعي، الذي نتحاور معه كل يوم، لا يدرك من اين والى اين هذه الاحساسات، احساس الاختلال الذي في داخله واحساس الاحباط العام. الشيء المهم أن الفراغ الداخلي والاختلال الناتج عنه والإحباط العام، ده اللي أنا عايز أقوله. الشيء المهم أن الاختلال والإحباط والفراغ يبدأ في التأثير على علاقة الإنسان بالله، ودي من أهم النقط اللي عايز أقولها في النص ساعة دي. هي دي أن الاختلال والإحساس العام بالإحباط رغم أنهم أشياء غير روحية، أشياء تبدو غير روحية، لكنهم يبدأوا في التأثير على علاقة الإنسان بالله. وهذا هو الشيء المهم في قضيتنا كمسيحيين. يبدأ الإنسان المسيحي في الخروج من التقابل اليومي مع الله بدون شبع، أو يفقد الرغبة والحماس في الاقتراب اليومي إلى الله. يبدأ في مطالبة الله أن يخلصه من هذا الشعور اللي هو مش عارف يوصفه، مش عارف يسميه، مش عارف يديله اسم أو مسمى أو عنوان. هو عنده إحساس عام في داخله، أنا دلوقتي بسميه له، بطلق اسم عليه، إحساس فراغ أو فجوة أو اختلال أو إحباط. يبدأ في مطالبة الله أن يخلصه من هذا الشعور، ويجد أن الله لا يستجيب، مفيش حاجة بتتغير يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، ولا شيء يحدث. فيزداد عنده فقدان الشهية للاقتراب لله لأنه مفيش حاجة بتحصل، ويزداد عنده فقدان الشهية للاقتراب لكلمة الله. وهكذا تسير الحياة يوما بعد يوم. هذا الإنسان المسيحي لا يدرك أمر هام جدا، أن الله وضع قوانين للحياة، وضع قوانين للحياة، ولابد لهذه القوانين أن تتبع ليعيش الإنسان في توازن روحي ونفسي. قوانين في الحياة عن الإنتاج والإنجاز، قوانين ثابتة في الحياة كثبوت الشمس والقمر، فدي قوانين ثابتة لابد أن تحدث في حياة الإنسان لكي ما يستطيع الإنسان أن يعيش مع الله. العلاقة الروحية مع الله لا تلغي القانون الإلهي الذي وضعه الله بأن الإنسان لابد أن يعمل وأن ينتج وأن ينجز، وأن الإنسان لابد أن يضع لنفسه أهداف قصيرة المدى ليحققها. ماذا أريد أن أقول؟ عايز أقول الجملة اللي جاية دي: لابد للإنسان أن يقترب من الله روحيا، ولابد له أيضا أن يعمل ماديا. الحياة مع الله لا تعفيني من قوانين الحياة التي وضعها الله، لا تعفيني من الألم والمرض وإحساس الإحباط عندما لا أنتج. عايز أقول إيه؟ عايز أقول لك ممكن تقضي وقت مع الله زي ما أنت عايز، ساعات هذا عددها، لكن إن لم تنتج في هذه الحياة في الجوانب المختلفة لهذه الحياة فلن تشبع. أقول جملة مصدمة أكثر: في حقيقة الأمر الاقتراب الحقيقي من الله سوف يدفعني للعمل والإنجاز والإنتاج. يعني إيه الاقتراب الحقيقي من الله سوف يدفعني للعمل والإنتاج والإنجاز؟ يعني ده التست، إنتاجي في الحياة تست، اختبار لعلاقتي بالله. احنا بنعكسها للأسف، عوجنا فكرنا وعوجنا فكر الله معنا. الاختبار هو ايه؟ اختبار اقترابي لله هو مدى انجازي وانتاجي في هذه الحياة. لانه من يقترب من الله فلابد ان يعمل عمل الله، صح؟ المسيح قال ايه؟ انا عندي عمل اعمله، عندي عمل هو عمل أبي. فلو كان الله أبوك وأنت مقترب منه اقترابا حقيقيا، إيه الوضع الطبيعي؟ أن تنجز، أن تنتج، وأن تشبع. تشبع ماديا في الحياة فيما تفعله يدك وفيما تنتجه في نواحي الحياة المختلفة. سوف تجد الحياة وتجد نفسك. إذا إن كنت اليوم لا أنتج ولا أشبع مما أنتجه في نواحي الحياة المختلفة بما فيهم الناحية الروحية والناحية الاجتماعية والناحية المادية والناحية والناحية والناحية، أرجو أن أتساءل في مدى اقترابي من الله. أقول الجملة دي مرة أخرى، أن الاقتراب الحقيقي من الله سوف يدفع الإنسان المسيحي الحقيقي للعمل والإنجاز والإنتاج، والكلمة الجوهرية الثمينة جدا الشبع. مفيش حياة مسيحية حقيقية بدون شبع، استحالة. الحياة المسيحية الحقيقية لابد أن تنتج شبع، وكل حياة لا تنتج شبع فهي حياة ليست مسيحية حقيقية. وعندما أتكلم عن الشبع لا أتكلم عن الشبع فقط في محضر الله، لكن أتكلم عن الشبع وأنا ماشي في الشارع وأقابل الإنسان في الحياة. كل حياة مسيحية لا تنتج شبع داخل الإنسان الذي يحياها فهو لا يحيا حياة مسيحية حقيقية. لماذا؟ لماذا أقول أن الاقتراب الحقيقي من الله سوف يدفعه للعمل والإنجاز والإنتاج والشبع؟ ببساطة لأن هذه هي إرادة الله في حياة كل إنسان مسيحي حقيقي. العمل والسعي وراء الأهداف هما بمثابة الزيت للمكينة الإنسانية، بدونهما يصبح الإنسان ضائعا وتائها ويتجول في الحياة بلا غرض، وتصبح الحياة له كأنها شبكة من الممرات المعقدة والمحيرة. في ناس عايشين في الحياة دول كأنهم عايشين في فاكرين لعبة الأطفال اللي يخش من مربع ويقول له امشي ورا السهم لغاية ما تخرج منه؟ فاكرين اللعبة دي؟ كانوا دايما كنت دايما العبها وانا صغير. متاهة. في ناس كتير بيخشوا من المربع ويتوهوا جوه ما بيقدروش يخرجوا. قلت تصبح الحياة كأنها شبكة من الممرات المعقدة والمحيرة. والأهم من كل هذا، هذا الإنسان يفشل في شيء آخر هام جدا. ما هو؟ وده موضوع بداية البحث بتاعنا النهاردة، يفشل في اكتشاف الله. أي أني لابد أن أكتشف الله من خلال حياتي أيضا، أن حياتي تساهم في اكتشافي لمن هو الله. دي مشكلة المؤمنين، ومش قادرين يدركوا العلاقة ما بين كلمة الله واكتشاف الله في كلماته وبين اكتشاف الله في حياتي. هذا الإنسان المحبط يفشل في شيء آخر هام جدا، يفشل في اكتشاف الله. هناك شرط لاكتشاف الله ومن هو الله في حقيقته. ما هو هذا الشرط؟ أقول لكم ما هو هذا الشرط. لابد لحياة الإنسان المسيحي الحقيقي أن تكون خاضعة لنظام ومنهج. إيه الكلام اللي أنا بقوله دوت؟ يعني إيه شرط لاكتشاف الله أن حياة الإنسان المسيحي لابد أن تكون خاضعة لنظام ومنهج؟ إيه علاقة الكلام ده بالكلام الروحي وكلام الكتاب المقدس؟ لازم يبقى في أوردر في حياة الإنسان المسيحي. أؤكد لكم بنعمة المسيح بعمل الروح القدس. إن كنتم النهاردة مش قادرين تستوعبوا الجملة دي، أصلي إن الله يساعدنا إن إحنا نستوعبها. أؤكد لكم أن الله لا يأتي ولا يكشف نفسه لحياة بلا نظام أو منهج ومنهاج، حياة بلا أولويات واضحة ثابتة. لأنه حتى لو كشف الله نفسه لهذا الإنسان المتبعثر، لتعبيري عن الإنسان دوت إنسان متبعثر، تعبير جميل أنا بحبه، واحد متبعثر، حتى لو كشف الله نفسه لهذا الإنسان فلن يعرف ماذا يفعل بهذا الإعلان الإلهي عن نفسه، ولن يعرف كيف يستغله لدفع حياته للأمام. فنعمة الله وعطيته هتضيع مع هذا الإنسان. أقول إن مشكلتنا كمسيحيين في الكنيسة أن الكثيرين منا يوجد طلاقا يوجد طلاقا بين الحياة الروحية والحياة المادية، spiritual life والnatural life، الحياة الروحية والحياة المادية أو الطبيعية. الشخص الكثير من المسيحيين يوجدوا طلاقا بين الروحيات والماديات. لا يمكن يا جماعة أن نوجد طلاقا بين الماديات والروحيات، لا يمكن. الإنسان في ذات الوقت وآن واحد مخلوق روحي ومادي. أحب أوي A.W. توزر كاتب الأمريكي الشهير لما بيتكلم عن الإنسان أنه في آن واحد هو natural طبيعي والsupernatural غير طبيعي، لأنه فيه روح، هذه الروح وضعت فيه من ما هو غير طبيعي أي من السماء. فالإنسان مخلوق ناتشرال طبيعي والسوبر ناتشرال، ما فوق الطبيعة، ويجتمع فيه الأمرين دول، فلا يمكن أن نوجد طلاقا بين الروحيات والماديات. على الإنسان أن يعيش الزاويتين دول ويحقق الاتزان فيهم والتقابل مع الله. أقول هناك علاقة غير قابلة للتحلل أو الذوبان بين الأحداث المادية اليومية في حياتي واكتشاف الله. عايز أقول الجملة دي تاني، هناك علاقة غير قابلة للذوبان أو التحلل بين الأحداث المادية اليومية، أحداث الطبيعية اليومية، تفاصيل يومي، وبين اكتشاف الله. الله موجود في يومي ويعمل من خلال يومي وفي خلال يومي. الله موجود في ماديات يومي ويريد أن يتقابل معي فيها. الخطأ الفادح الذي يقع في معظم المؤمنين هو تطليق الله من يومهم وحصره في أماكن العبادة، الكنيسة والخدمة، وهنا الفخ والمصيادة لكثيرين منا، أننا نحصر الله في أماكن العبادة. ما أفعله في يومي ما أملأ به عقلي له تأثير عملاق على اكتشاف الله والتقابل معه. أحب أقول الجملة دي تاني. ما أفعله في يومي، ما أملأ به عقلي وفكري، ما تصل إليه يدي المادية له تأثير عملاق على اكتشاف الله والتقابل معه. نرجع لخروج 3:1. الله يأتي ويقابل موسى في أحداث يومه الطبيعية. موسى كان يرعى الغنم، والله جاء إليه وهو يرعى الغنم. هنا رمز روحي جميل، أن الله سيتكلم لنا في روتين يومنا وأحداث يومنا الطبيعية. سوف يتكلم ويعلن عن نفسه في يومنا أساسا من خلال التفاعل المستمر وخط التماس بين روحه وأرواحنا. عايز ارسمها دي واشرحها. الدائرة الأولى تمثل حيز الأفق الإنساني، ما يعيش فيه الإنسان، روح الإنسان. الدائرة الثانية تمثل روح الله، أفق الله، الأفق، الهورايزن، الحيز الذي موجود في الله. هناك تقابل أو ما أسميه خط التماس ما بين حيز الإنسان الوجودي وحيز الله. التفاعل الإلهي الإنساني يحدث عند خط التماس هذا، وعندما يحدث التفاعل عند خط التماس هذا يعلن الله عن نفسه للإنسان، وأيضا يكتشف الإنسان الله. أي إن الاكتشاف الحقيقي لمن هو الله يحدث داخليا وليس خارجيا. الاكتشاف الحقيقي لله يحدث في شيء داخل الإنسان وليس خارج الإنسان. سوف يتكلم ويعلن الله عن نفسه في يومنا أساسا، ليس من الأحداث، ليس من الاجتماعات، ليس من التقابلات، لكنه أساسا يحدث في خط داخلي عميق داخل الإنسان، هو خط تماس بين روح الإنسان وروح الله. الكثيرين يذهبون إلى خلوات ومؤتمرات بحثا عن الله، معتقدين خطأ أن صوت الله أعلى هناك وأن ذراعه أطول هناك. هذا فهم خاطئ. إذا كنت لا تقابل الله وتسمعه وتكتشفه هنا في يومك الروتيني عند خط التماس بينك وبين الله في أعماق نفسك، أغلب الظن أنك سوف تفشل في سماعه واكتشافه في الخلوات والمؤتمرات. لماذا؟ لأن هناك شيء يسمى تكييف ذهن الإنسان، conditioning. كلمة تكييف يعني conditioning. في حاجة اسمها تكييف ذهن الإنسان، تهيئة لذهن الإنسان وروح الإنسان. عملية سماع الله واكتشاف الله والتقابل معه هي عملية، يعني هي process، هي عملية تأخذ وقت. هذه العملية لا تأتي تلقائية بالنسبة للإنسان. لماذا لا تأتي تلقائية بالنسبة للإنسان؟ لأننا في زمن السقوط والخطية، وبالخطية حبلت بي أمي، والجميع زاغوا وفسدوا عوزهم مجد الله، ولا يعمل صلاحا ليس ولا واحد. إذا عملية التقابل مع الله لا تأتي تلقائية. إذا لكيما يتقابل الإنسان المسيحي مع الله لابد من شيء يحدث داخل هذا الإنسان. ما هو؟ لابد من عملية تجهيز وتهيئة لهذا الإناء الإنساني. هذول الكلمتين مهمين جدا بالنسبة لي، هي دي عملية التكييف، عملية تجهيز وتهيئة لهذا الإناء الإنساني لكي ما يكتشف الله ويتقابل معه. واحنا جايين لموسى دلوقتي، الإنسان لازم يجهز ويهيئ الأفق بتاعه، النصف بتاعه في العلاقة مع الله، لابد أنه هذا يهيئ ويجهز علشان يأتي الله ويكشف نفسه للإنسان. كيف أجهز وأهيئ وأكيف هذا الإناء الإنساني، هذا الذهن وهذه الروح؟ الإجابة أقول أن شيئا أساسي يلعب دورا هاما في تكييف الذهن والحواس الروحية للإنسان، وهو ببساطة شديدة جدا كيف أقضي الدقيقة في يومي، إزاي بقضي الدقيقة والخمس دقايق والنص ساعة والساعة، بعمل إيه في يومي؟ هو ده الأمر اللي بيهيئ ويجهز الإنسان لكي ما يكتشف الله ويتقابل معه. غريب ان انا بتكلم عن حاجة بسيطة زي التفصيل او التفاصيل اليومية للانسان في اكتشافه لله، غريب ان انا مش بتكلم عن شيء عظيم كبير لازم نسافر العالم عشان نحصل عليه، لكن بتكلم عن التفصيل اليومية البسيطة في حياتي، وأنها عليها يتحدد هل أكتشف الله أم لا أكتشفه. غريبا أني بتكلم عن أنه الخمس دقائق في يومي قد تساعدني أو قد تبعدني عن أن أقترب وأكتشف الله. أرجو أن نلاحظ ما أريد أن أقوله، أن احنا نلاحظ العلاقة اللصيقة جدا بين المركب المادي للحياة والمركب الروحي للحياة. أن التفاصيل اليومية، المركب المادي ما أفعله له علاقة كبيرة جدا بالمركب الروحي الذي أنا أسعى إليه في علاقتي مع الله، علاقة لصيقة جدا لا يمكن أن تنفصل أو ينفصل. الكثيرين للأسف لا يفهموا ولا يعوا هذه العلاقة بين المركب المادي والمركب الروحي، وأن الإنسان وحدة متكاملة، ولا يدرك أن هناك علاقة ضرورية بين المركب المادي والمركب الروحي. يعني علاقة ضرورية، يعني في علاقة ضرورية بين الأكل والحياة، إذا أكلت عشت، إذا لم أكل أموت، بنسميها علاقة ضرورية، a necessary relationship، علاقة ضرورية. بنفس الكافية هناك علاقة ضرورية بين المركب المادي في حياتي وبين المركب الروحي، لا ينفصل. علاقة صممها الله، ما حدش فينا صممها، لأن الإنسان وحدة واحدة متكاملة، هو جسد ونفس وروح، لا نستطيع تعديل أو تغيير هذه العلاقة، وإلا كنا نعمل ضد الله. إذا فشلنا في فهم أبعاد هذه العلاقة فسوف نفشل في حياتنا الروحية، وسوف ينتهي بنا الأمر إلى أن نكون مسيحيين ضعفاء هامشيين. نعم أؤمن أن الله ممكن أن يتكلم لنا من وقت لآخر في خلوة أو مؤتمر أو اجتماع، وهذا لينقذني من فشل ما، وهذا من رحمته علي. لكننا نخطئ إذا اعتمدنا على هذا الرجيم السنوي أو الأسبوعي، وحتى إذا تكلم لي الله أسبوعيا أو سنويا فسوف أبعثر كلماتي وإعلاناتي في وسط زحمة وجلجلة وتوهان حياتي الروحية. في عدد 2 فظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علايقة فنظر وإذا العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار. نرى أن الله يأتي لموسى في وسط سبيل يومه الروتيني، وكان لابد لموسى أن يكون منتبها وعلى نفس موجة الله. البعض قد يعارض ويقول طبعا لو الله جاء لي بلهيب نار فسوف أكون منتبها، وبالطبع هذا سوف يستوقفني، وإن موسى ما عندوش أي ميزة هنا ما نقدرش نمجد فيه على الإطلاق. أقول لك إن كان هذا تحليلك فأنت مخطئ. أقول أن الكثيرين من المسيحيين يحللوا الكتاب بطريقة خاطئة، يمتلكوا فهما غير كاملا لكلمة الله، يبصوا للآية دي ويقولوا موسى ما عندوش أي فضل، الله هو اللي اختار موسى نقطة، مفيش أي فضل لهذا الإنسان، هذا اختيار إلهي مطلق بحت. ولو الله جاء لي بنفس الطريقة في لهيب نار فسوف أكون منتبها وسوف أطيع. هذا تحليل خاطئ للكتاب. الكثيرين منا يحللوا الكتاب بطريقة خاطئة، يمتلكوا فهما غير كاملا لكلمة الله، يدرسوا أجزاء معينة من كلمة الله ويتركوا أجزاء أخرى، يدرسوا الأجزاء التي يحبونها وتروق لهم ولعواطفهم واحتياجاتهم وأذواقهم، ويهملوا الأجزاء التي ليست على هواهم. ليس فقط نحن مذنبين في هذا، لكن الكثيرين من المعلمين والوعاظ أيضا مذنبين في هذا، يخطئوا أيضا. نحن الشعب والرعية نحن نتاج تعليم المعلمين، إذا أخطأوا الهدف نخطئ نحن أيضا الهدف. موسى كان منتبها أن الله في روتين يومه، قد تقول موسى لا يستحق أي مكافأة أو مدح لأن الله ظهر له بلهيب نار فكان لابد أن يرى وينتبه. وقد تقول أن الله أقحم نفسه على موسى، ولو الله أقحم نفسه علي فسوف أكون موسى نمرة 2. فردي على هذا الاعتراض أحب أن أخذك إلى مزمور 14:2. مزمور 14 قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله، هل كل قد زاغوا معا فسدوا، والله ينظر يشرف من السماء ويبحث يفتش ينقد. ماذا يقول مزمور 14؟ يقول حقيقة لاهوتية مهمة جدا أرجو أن ندركها. ما هي؟ أن الله لا يختار رجله أو إنسانه اعتباطا، اختيار ليس عشوائي، ليس فقط من بنات أفكاره. الله مش بيغمض عينه ويحط صباعه ويقول زي ما تيجي تيجي. بعض المؤمنين بيفتكروا كده، بيفتكروا الله بيغمض عينه واستغماية واللي يجيبه يجيبه، اللي اختاروا يختاروا، هو اختار زي ما هو عايز، فبيغمض عينه ويقع الاختيار على واحد. طبعا ده فكر محدود جدا وضعيف جدا، لا يستطيع ان يقف امام الوحي الالهي. الرب من السماء اشرف على بني البشر، عين الرب تقول في كل الارض تنظر وتطلب وتبحث. هل من فاهم من طالب الرب؟ طالب الله. مزمور 14 يقول ان الله يقضي ويصرف وقتا قبل اختياره لرجله، انه يشاهد ويراقب الانسان كل دقيقه في حياته ليرى ويقرر اذا كان يستطيع ان يثق فيه. نعم، هذا الجزء في خروج 3:1-2 لا يقول لنا شيئا عن الحياه اليوميه لموسى، لكن اجزاء اخرى في الكتاب تقول لنا ان الله يختار انساني، والله لا يخطئ ابدا، الله لا يختار اعتباطا، انه يختار حسب قلب الانسان. عايز احط كذا خط تحت الجملة ديت. الله عندما يختار، يختار حسب قلب الانسان. بعض الناس يعتقد خطأ ان العوامل الوحيدة التي تلعب دورا في اختيار الله للانسان، العوامل الوحيدة هي عوامل لها علاقة بالله وحده، وانه ليس للانسان اي تدخل او دور او اسهام في هذه العملية. هذه الآيات الكتابية تثبت خطأ هؤلاء الأشخاص وهذا المعتقد اللاهوتي الخاطئ. أقول لكم آية تانية عشان أثبت هذا المعتقد اللاهوتي الخاطئ. صمويل الأولى 16:7. احنا كل ده بنتكلم عن التقابل الذي حدث بين الله وموسى. كيف حدث؟ لماذا حدث؟ عايزين نفهم، لأنه لو فهمنا نفهم شخصية الله. احنا مش بندرس تاريخ كتاب هنا، احنا عايزين نفهم شخصية الله. صمويل الأولى 16:7، اختيار صمويل لداود، اختيار الله لداود عن طريق صمويل. عدد 6، وكان لما جاءوا أنه رأى إلياب أخو داود، فقال صمويل رجل الله المحنك، رجل الله المحنك صمويل، قال إن أمام الرب مسيحي. فقال الرب لصمويل يا صمويل أنت إنسان وأنت خاطئ وفكرك أرضي بشري من التراب وإلى التراب تعود. حتى بعد كل هذه السنين صمويل رجل الله. لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته. طب ليه الله رفض إلياب؟ داود عنده 6-7 أخوات، 10 أخوات، 15، عنده أخوات كتير. طب ليه الله بيختار داود؟ الله عنده محبة، الله بيحب واحد ويكره واحد، الله بيفضل واحد، غمض عينيه واختار، قال شبيك لبيك، ما عملش اي حاجة من الحاجات دي. لاني قد رفضته. مش هو ده يا صمويل، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فانه ينظر الى الكتاب عندنا قدامنا القلب. لاهوتيا اسالك السؤال ده وتفسيريا، يعني ايه الله ينظر الى القلب؟ يعني هل في من تفسير اخر ان الله يرى قلب داود ويرى أن هذا الإنسان يصلح أن يكون رجله؟ هل في تفسير آخر لهذه الآيات؟ هل في تفسير آخر غير أن قلب داود لعب دورا فأنه هو يختار وألياب لا يختار؟ هل نظرة الله للقلب هنا لقلب داود كما يفسر بعض المفسرين خطأ؟ أن نظرة الله لقلب داود هي نظرة مستقبلية، أي أن الله اختار داود لأنه شاف أن قلب داود هيبقى معاه في المستقبل، لكن هو ما كانش معاه دلوقتي. خطأ كبير جدا، نخطئ إذا فكرنا بهذه الطريقة. الله اختار داود لأنه قلب داود الآن، قلب داود الآن. وإيه اللي بيثبت كده؟ شهور قليلة بيدخل داود أول اختبار روحي لي أمام جولياط، بس شهور قليلة وبنشوف قلب هذا الرجل. الرب ينظر إلى القلب. تفسير لاهوتي خاطئ إذا اعتقدنا أن الله ينظر إلى قلب داود في المستقبل. لابد أن نظرة الله لقلب داود هي في الماضي والحاضر أيضا. فقد تتبع الله قلب داود منذ حدثاته ومنذ بدء العلاقة معه. وهنا نجد دور الإنسان في عملية اختيار الله له، وده دوري ودورك في عملية اختيار الله لنا اليوم. ماذا سوف نكون عليه؟ أنا وأنت نلعب دورا في اختيار الله لنا اليوم. ماذا يعطينا الله؟ كيف يثق فينا؟ إن كان يمكن أن يثق فينا. قلبك الذي بداخلك الذي لا يرى أحد يلعب دورا هاما أساسيا في اختيار الله. لابد للإنسان أن يهيئ ويروض قلبه. الجزء اللي أنا بتكلم عنه عملية تكييف الذهن والروح، تهيئة هذا الإناء الإنساني لاستقبال إعلان الله عن نفسه. لابد لهذه التهيئة، وهذه التهيئة تأخذ وقت، تأخذ سنين، وتأخذ عرق، وتأخذ ألم، وتأخذ مثابرة. بدون هذه التهيئة لا يوجد اكتشاف لله ولا إعلانات لله ولا حياة مسيحية حقيقية، بل حياة مسيحية هامشية مزيفة كما عيشها الكثيرين من المؤمنين في كنائسنا اليوم. شبه حياة مسيحية، ما أسميه أشباه الحياة المسيحية، ظل الحياة المسيحية، لكنها ليست الحقيقة. حياة لا تستوقفني ولا تثيرني ولا تجعلني أريد أن أقترب من الله خطوة أكبر. أشباه الحياة المسيحية، لأن احنا مش فاهمين يعني تهيئة الذهن والقلب لاستقبال اكتشاف الله وإعلاناته عن نفسه. مش فاهمين أن الحكاية دي تاخد سنين. لماذا لم يختار الله الياب واختار داود؟ أن داود كان له قلبا تجاه الله، أن الله رأى في هذا القلب ما يجعل الله يستطيع أن يثق فيه، ويثق أنه عندما يأتي بروحه، أي الله يأتي بروحه ويتعامل مع هذا القلب، فسوف يستجيب الإنسان لهمسات ودفعات الروح القدس. هذه العبارة ينظر إلى القلب صمويل الأولى 16 تدل على حقيقة روحية هامة أروع أن ندركها اليوم، أن ليس كل المؤمنين متساويين أمام الله. لأن الله يبحث ويفتش عن هذا الإنسان تدل على أن القلب الذي لا يراه أحد هو محط بحث وتنقيب واهتمام الله. كلمات أخيرة في هذا الموضوع وأنهي اليوم. كل ما نشعر به ونفكر فيه ونملأ به أذهاننا لا يغيب عن عيني الله الفاحصة. كل دقيقة نقضيها وكل خمس دقائق نقضيهم تلعب دورا أساسيا في اختيار الله لنا وثقته فينا. الآن أعود لموسى. أنا أؤمن أن الله رأى قلب موسى قبل أن يختاره. كان موسى صراع روحي يومي في أعماق نفسي وبأعماق نفسي. أنا هثبت هذا الصراع المرة القادمة. لقد كان عنده غيرة لله ولشعب الله. هذه الغيرة كانت لها ثلاث صفات دول: ثابتة، مستمرة، وباقية. هذه الغيرة المسيحية الحقيقية: ثابتة، مستمرة، وباقية. لم تكن الغيرة التي تأتي للإنسان من حين لآخر بعد وعظة نارية أو اجتماع نهضة. الغيرة كانت ثابتة ومستمرة لأن هذا الرجل موسى كان في تواصل يومي مع الله. إذا لم يكن الوضع هكذا لما كان موسى أبدا في وضع يسمح له بإطاعة دعوة الله عندما جاءت له. موسى تردد في قبول الدعوة لكن إناء الإنساني كان مهيأ ومستعد. الذهن مهيأ، قد تكيف الذهن لإطاعة الله لأن هناك كانت غيرة في حياة وفي قلب موسى. السؤال الذي يطرح نفسه علينا النهاردة: أين غيرتي وغيرتك؟ وما هي في حقيقة الأمر الغيرة المسيحية الحقيقية؟ ماذا يأكل قلبك كل يوم؟ اللي بيأكل قلبي كل يوم؟ اللي بيشعل خلجات نفسي كل يوم؟ ما هو؟ ماذا يأكل فكري وعقلي ومشاعري؟ ماذا يأكلني كل يوم؟ ماذا يحتل ساعات استيقاظي؟ وما هو الفكر؟ وما هي الفكرة الملحة والتي تدفع بنفسها كل اليوم على عقلي؟ ما هي؟ ما هي الفكرة الروحية الإلهية والتي لا تستطيع مقاومتها والتي تلح عليك كل يوم والتي لا تستطيع أن تنحصر منها والتي تجد نفسك مغلوبا أمامها في صراعك اليومي أمام الله؟ ماذا يأكل قلبي؟ الكتاب كان واضح، احنا عارفين ماذا كان يأكل قلب موسى وماذا كان يأكل قلب داود. السؤال لنا اليوم: ماذا يأكل قلبي؟ أرجو أن نصلي. اشهد يا رب أنت لهذه الكلمات بالروح القدس، امسحها بمسحة السماء. أسألك أن تأتي لفكر كل شخص فينا. أقم حوار معه، ادخل في حوار، في حديث، في تواصل. أسألك هذا في اسم المسيح. إيمان.